بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة، قال المالك: إذا أفسد الأجير للخياط، يعني هو مستأجر للخياط أو للقصارة أو التفصيل، شو الأفسد؟ قصارة واضح اللي ينظف الساق ويهافف ويرجع الجيد، يعني مثل شو اسمه أيام قلت شو ايش عارف هون أو التفصيل إنه يقصه يعني يلفه. إذا أفسد الأجير الثوب ضمر، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار، وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا، بس مش مطلقا، بقيد إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه. يعني المأذون فيه هل هو بحسب إذن الآمر في البائن أو لا، بحسب المأذونية الطبيعية بالنسبة له في البائن. هنا لم يبين، سوف يأتي ضمن طيات الاستدلالات سوف يتضح لدينا ما هو يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده، وذلك لدليلين. هذه المسألة نفس المسألة رحمة الله عليه أتى بأدلة. الدليل الأول لعموم من أتلف، والثاني وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام: كل عامل هل أي في إلى تتميل فأفسده أو يفسده، فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجره على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. هاي الشق الأول من المسألة، وهي صورة ما لو تجاوز الأجير الحد المأذون فيه. بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون، حتى لو لم يتجاوز الحد، ولكنه مشكل، حكم الضمان مشكل. وافقه على ذلك بعض في الألباني كالسيد الخوئي، لكنهم استشكلوا بس بخصوص مسألة الختان إذا ختن فأدى إلى موت المختون مثلا، في النصر كان مصابا بداء السكر، ختنوا وما عادش يلتئم جرحه إلى أن نزف فمات مثلا، هون بيستشكلوا. قال: ولكنه مشكل، فلو مات بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطر، وأتى يعني بكل شيء اسمه وعقان وإلى آخره، بأن كان أصل الختان مضرا به، في ضمانه إشكال، يعني ضمان الدين في قلبه. والإمام أيضا رحمة الله عليه والأقوى عدم الضمان على ما سوف يأتي، وهكذا السيد الألباني. فالسيد الخوئي والإمام والسيد الألباني وافقوا الماتن على عدم الضمان، لكن بالشقين، يعني مما كان فيه نفس أو لا كان مجرد مال، ولكن السيد الخوئي بخصوص المال استشكل على ما سوف، بخصوص النفس استشكل باعتبار أن دم المسلم لا يذهب هدرا كما سوف يأتي إن شاء الله. عفوا، هذه المسألة الرابعة، وخفيف نظيف ما فيها تعقيدات ولا فيها شيء. يتعرض فيها الماتن فيما لو كانت الإجارة إجارة الأعمال وأتلف الأجير حينئذ العين التي بها، إما أتلفها كلها مثلا أعطيها الثوب لكي ينط وإلى آخره، قعد يدلك ودلك يفركه فركا شديدا بحيث أدى إلى تمزيقه وإلى هريان الثوب مثلا، أو لا، كان إتلافا جزئيا بحيث أنه أذهب منها وصف الصحة إلى آخره ووصف السلامة في اليمن بأحد هذين النحو، فهل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا فيه؟ الماتن رحمة الله عليه شقق المسألة إلى شقين أو إلى صورتين. الصورة الأولى ما لو إذا تجاوز الحد المأذون فيه، يعني هنالك خلينا نقول حد متعارف لتدليك الثوب لأجل أن يحصل على نقاوة هذا الثوب ليرجع إلى حالته الطبيعية، هو أخذ بتدليكه تدليكا شديدا بحيث أدى هذا التدليك إلى تمزيق الثوب فيه، وهكذا في إذن من مثل هذه الحالة، فأدى ذلك الفعل الذي جاء به في البيت. يعني كان الإتلاف ليس منشأه أمر آخر فيه. لا، الإتلاف منشأه نفس صب منفعة في العمل في العين هو الذي أدى إلى الإتلاف، ولكن هذا الصب كان خارج عن الحد المتعارف والحد المألوف والمعروف في البيت. كان حينئذ سائقا خارجا عن هذا الحد، وهنا حينئذ حكم الماتن بل كل الفقهاء حكموا بالضمان. والدليل على الضمان يمكن ان يتلخص بدليلين. الدليل الاول هو اللي اشار له هنا الماتن. الدليل الاول اللي هو عموم على اليد ما اخذت حتى عفوا عموم من اتلف مال ضيفه له ضمان، اذا من جمله حينئذ هو مال للغير، مال للمستأجر، وقد أتلفه الأجيري في البين أو فقل المؤجر أتلفه تحت يده، يعني استند الإتلاف إليه بلا شك. إن قلت أنه هو حينئذ مش قصده الإتلاف، مرة واحدة بيجي لمال الغير وبيعطي خزه إلى آخره، هو قصده قصارة الثوب أو تفصيل الثوب، قصده مثلا حياكة الثوب إلى آخره، لكن بهذا العمل أدى بالنهاية إلى عملية. مرة لا، شخص ابتداء عمد إلى ذلك الثوب وألقاه في النار إذا أتلف، طيب. وأخرى لا، ابتداء قصده قصارة الثوب وليس بإذن إتلاف الثوب، لكن بصب منفعة القصارة في ذلك الثوب هو الذي أدى إلى إتلاف الثوب، لم يكن قصده حينئذ ذلك. هذا الكلام لا يصغى إليه باعتبار أن الإتلاف ليس من العناوين القصدية المربوطة بالإرادة والاختيار، وإنما هو من العناوين الواقعية النفس أمرية في البحث. بدليل نعم نجيبكم عدة أمثلة. مثلا مثال، لو هيدي الظأر اللي بتيجي معنا بعد الإجابة، وهي المرأة التي استؤجرت لإرضاع مثلا أولاد الآخر، كيف عم ترضعه ونعس نيمي وهي نيمي قلبت على الرضيع ونفق الرضيع تحت قلبتها عليه مثلا سوء الحظ، مع أن نيمي هي وما في قصد للإتلاف ولا آخره، مع ذلك تضمين الدي موجود بلا إشكال. وعندنا روايات بالتضمين حينئذ الظأر ذية مثلا الرضيع يمكن هي عتفضله ونامت وقلبت عليه مثلا بحس أدت إلى أنه يفطس. إذا مثال آخر، لو كان شخص مثلا نيم عن شخص آخر وهو نيم قلب بيتحرك وهو نيم وقلب على كوز، حينئذ ذلك الشخص الحمد لله برئ ماي قلب عليه وانكسر من قلبه هو قطعا حينئذ بيضمن في القلب. أو في الحمال إذا كان حاملا حينئذ مال الغير، استؤجر لحمل مال الغير، فنفترض استؤجر ليحمل لهم ناعورة الماء مثلا ويأتي بها وهو بالطريق عثرت دابة في الطريق فسألني الله لما لم تصلحها يا فلان مثلا، فعاثره بالطريق ووقع وانكسرت الجارة وكوز الماء، قطعا هون يكون حينئذ ضامنا مع انه ما في قصد الى شو الى الاتلاف. فهذه امثلة وعينات على ان الاتلاف هو من العناوين الواقعية النفس الامرية، وليس منبهات الى انه ليس من العناوين القصدية التابعة للارادة الاختيار والقصد، لا في قصد او لا، المهم انه صار يعني كان اتلاف مال الغير منتسبا اليه في البيت الى فعل هو قصده ابتداء انما هو اصلاح الثوب، وقصده عمارة مثلا الجدار، عمارة مالح إذن المستأجر في البيت، لكن بسبب منفعة العمل في العين أدى حينئذ إلى تلف ذلك المال، وكان هذا التلف مستندا إلى فعله، سواء كان من اختياره وقصده ذلك أو لم يكن حينئذ من قصده ذلك في البيت. هذا المقدار يكفي تسلف له، ولأن يكون مشهورا لعمومات من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا الذي نريد أن نفهمه. ثم في عملية الإسناد، هذه مسألة مهمة أيضا بدنا نبين، يعني بدنا نبين النقطة الثانية. النقطة الأولى هي اللي أشرت أنه ليس من علم القصد. النقطة الثانية اللي بدنا نلفت النظر لها، وهو أنه قد إذا جينا للتدقيق والتحليل يمكن يكون حينئذ منشأ الإتلاف مثلا على سبيل الفرض ألقى الثوب في النار، اللي أتلف الثوب واللي أحرقه إلى آخره هي النار، هو ما خصوش واضح، بس بحسب الصدق العرفي لا شك ولا إشكال بيقولوا إنه هو اللي أتلف الثوب واضح. فلنفترض مثلا أمر طفلا، أغرى طفلا، قال له أعطاه مثلا 10 قروش وقال له روح مثلا أتلف الثوب الفلاني مثلا أرميه بالنار أو داخل، أخذه وراح زرته واضح. طيب هو لا هو اللي حرق الثوب لأنه فعل الإحراق للنار مثلا، ولا هو اللي ألقى حينئذ الثوب في النار حتى يحترق ويطلع، وإنما الطفل إلى آخره، لكنه مع ذلك يقولوا إنه هو اللي قتل الثوب. ليش؟ لأن المسبب في البين السبب أقوى من المباشر، أغراء الطفل، الطفل ما عنده الإرادة والاختيار بذلك المعنى. ومنه أيضا لو كان حينئذ المباشر بمثابة الآلة، الطفل نتيجة الإغراء صار إلى حينئذ الإتلاف، ومع ذلك نسب إلى السبب لأنه أقوى من المباشر. فكيف فيما لو كان المباشر بمثابة الآلة تحت طائلة التهديد والوعيد، يعني أنه الإكراه يكون مثلا من مثلا من الزوجة ومن الولد، والإلجاء يكون مثلا من السلطان، ألجأه إلى فعل ما، فكان هو بمثابة الآلة ليس إلا في أبنى. هنا لا شك ولا إشكال حينئذ سوف يكون السبب المكره والملجئ هو حينئذ الذي يستند إليه فعل اختلف فيه. فالميزان في ذلك أن يستند هذا الفعل إلى شخص، سواء كان بالمباشرة أو كان بالتسبيب. وبالمباشر سواء كان بمثابة العلة التامة في ضوابط، أو كان بمثابة المقتضي، أو بمثابة الشرط، أو بمثابة المعد، ولا يتعلل بأن العلة المقتضي للإحراق إنما هي النار، المقتضي لإتلاف النار وهو بمثابة الشرط والرجوع إلى الله، كل ذلك لا يصغى إليه بعد أن كان بحسب الصدق العرفي. النار نار ليس فعل فعل اختيار، يعني فعل تسبيبي فعل تكويني في البيت، من له الاختيار التفته مش عم بربط التلف بصدق الاختيار، لا يعني اللي له مدخلية في تحقيق التلف في البين انما هو الشر. النار شو ما بتحط النار بدتيك النار واضح، ولكنه لما حقق الشر وقرب المنفعل والقابل حينئذ من الفاعل في البين تحقق حينئذ الإحراق، وبالتالي تلف الثوب، فكان التلف مستندا إلى فاعل الشرط، إلى محقق الشرط في البيت واضح، رغم أن المقتضي هو بيد النار وليس حينئذ بيده فيها. كل ذلك مناط بالصدق العرفي في البيت. فهي التدقيقات والتحليلات اللي قد يتأولها بعض القانونيين اليوم وشو إلى آخره، وهذه يمكن بالمحاماة تنفعهم وقت اللي بدهم مثلا شخص يهربوه من الغرام ومن الضمان في البين، واما بحسب الصدق والقانون الشرعي الامر ليس اينما استند نسبه التلف الى فاعل ما، مهما كانت نسبه ذلك الفاعل الذي صح بحسب الصدق العرفي استناد التلف اليه، سواء كان دوره في تلف الثوب دور الشرط او المقتضي او المعد او عدم المانع، حتى عدم المانع مثلا في البيت، هذا المقدار يكفي في صدق التلف وبالتالي موجب للضمان فيه، يعني في صدق التلف واستناد ذلك التلف إليه، وبالتالي يكون ضامنا لعموم على اليد، لعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن فيه. هذا الدليل الأول مع البحث. أما الدليل الثاني وهو الاستدلال بجملة الروايات، لعله فيما سبق أشرنا حينئذ إلى طبيعة تلك الروايات، واشترطنا إذا تتذكر على ضوء ما أفادته تلك الروايات أن يكون التلف مستندا إلى فعله، لا أن يكون مستندا إلى أمر غالب على إرادة واختيار حينئذ الأجير في البحث. واضح. ولذا ببعض الروايات فصلت بين أن يكون التلف مثلا بفعله، أو أن يكون بسرقة، أو أن يكون مثلا بانخراق السفينة ودشو إلى آخره. بالصورة الأولى ضم، وبالصورة الثانية لم يضم. بالصورة الأولى ضم الإمام احتياطا على أموال الناس، وفي الثانية لم يضم لأنه هو فعل غالب على أمر الأجير في البيت، كما أفادت بعض تلك الروايات. هذه الروايات هي كالتالي: في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة، روايات كثيرة مقتصرة على بعض تلك الروايات، وفيها الصحيح الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلقوي تامة صحيحة، ولعل هي اللي أشار لها الماتن لعلها، والأقرب بالنظر القاصر هي ما سوف يأتي من الرواية 19، لأنه بنفس وبإسناد عن حماد عن الحلبي على ما يأتي. واضح أنه فيها بعض المضامين اللي هي قريبة من ذلك. نعم أسقط المات منها عبارة فيفسده، لأنه ليصبغه فيفسده، قال ليصبغه فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضل. طيب، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد، واضح، يأخذ الثواب بقصرته يفسد، فقال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ضامن وكمان ما بيستحقش الأجرة. ليش ما بيستحقش الأجرة؟ لأن الأجرة أعطيت على الإصلاح وهو لم يحقق الإصلاح، وإنما حقق شيء لم يستأجر حينئذ عليه ولم يعطى الأجرة لأجله، فحينئذ من جهة ما بيستحقش الأجرة، ومن جهة أخرى حينئذ لابد من أن يضمن. هلا سئل عن القصار يفسد، يعني ان يكون شيء قابل للاصلاح والافساد، يعني مثل شو هو؟ ليش هيدي بدنا نبينها لحتى نبين ان الشق الثاني اذن من الفتوى الماتن يمكن تخريجه هو على وفق حين اذن القاعده والروايات ايضا. ليش؟ لانه مثلا لو كان الثوب باليا، يعني انت مجرد تحطه بالماء رح يهرهر ويفرق، قام هو بده ينظف له دلكي واحدة على الخفيف فرطت الثوب، والمستأجر يعلم بوضع الثوب بالمآل الذي انتهى إليه ذلك الثوب، ويعلم أنه أي حركة لذلك الثوب يؤدي حينئذ إلى تلف الثوب في البال نتيجة كونه باليا. قام لا شك ولا إشكال أن هذا الثوب ما عنده قابلية الإصلاح والإفساد، يعني خالص لوجه الفساد في البال ما عنده قابلية الإصلاح والإفساد. مع ذلك مع اطلاع ومعرفة المستأجر صار حينئذ إلى استئجار القصار ليصلح له ذلك الثوب، وهو ما عنده القابلية في أبه، رضي حينئذ القصار لذلك، ومن أول ذلك لا تدليكا شديدا ولا فرق ولا إلى آخره، من أول ذلك فرق الثوب في بين يديه في أبه. هنا الحكم بالضمان، المشهور حكم بالضمان، ولكن الصحيح هو أنه ما بيكون في عنا ضمان. إذا راعى وكان تدليكه بالحد المتعارف، أما لا، إذا كان تدليكه خارج المألوف حتى لو كان الثوب غالي انقطع تقريبا هنا إلى أي إشكال. على كل حال، سئل عن القصار يفسد فقال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. هذه الرواية. الرواية الأخرى، لاحظوا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يضم الصباغ والقصار والصائغ، ليه؟ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضم من الغرق والحرق والشيء الغالب، يعني كل ما يغلب على أمر الأجير في البان، ولم يكن بفعل الأجير وإنما بفعل غالب في البان، كان لا يطاع منه. ليش؟ لأنه مش راح يكون بفعل الأجير. واضح. لهو الروايات بعضهم راح يستفيد منها الإطلاق الشامل حتى لصورة ما لو كان ضمن الأمر المتعارف في البان، طالما أن الإفساد ينسب إلى فعله وتلف المال، مال المستأجر ينسب إلى فعل الأجير في البان، حينئذ يضمن. وهذه الروايات صريحة في التضمين، فليش بدنا نقول أنه لماذا نستشكل حينئذ بالضمان في البان على ما سوف. طيب، الرواية أيضا الأخرى وهي رواية أبي الصباح، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه. واضح. هلا مش ضروري يكشف على الآخر، ولكن يذهب فيه وصف الصحة، وهذا المقدار يكون محكوما بالضمان. قال: أغرمه. قال: غرمه، فإنك إنما دفعته إلي ليصلحه، ولم تدفعه إليه ليفسده. يعني كان ليصلحه، يعني قابل للإصلاح في قلبه. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إلى آخره. هذه شو بدنا فيها الرواية؟ نفس رواية ابن الصباح عن القصار: يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يحرقه، أيغرمه؟ قال: غرمه بما جنت يده. هذه الروايات التي بأيدينا. إذا بدكم بعد نقرأ الرواية مثلا. وعنه، عن أبيه يعني الكليني، عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن النوفل، عن السكون، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب. مش المسمار مثل المسامير اليوم، لا، مسمار في هذا اللي بينوضع للسفن والسفن، ايه احسن. فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه امير المؤمنين عليه السلام. على كل حال، هلا رح تقول انه هذه قضيه في واقع ما فيناش نستفيد منها، مش هذه هي كل الدليل الذي بايدينا في البحث. روايه ابي الصباح ايضا، وهو بإسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد، الشيخ التهذيب، عن الحسين بن سعيد محمد فضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار: هل عليه ضمان؟ قال: نعم، كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. هذه الروايات التي بأيدينا في هذا الباب. رواية الحلبي أيضا الأخرى بنفس المضمون، وهي هيدي اللي رواها، هي هذيك الرواية رقم واحد من باب 29، هي رواية 19 من باب 29، وبإسناده عن الحلبي، بإسناد الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه، عن عفوا عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. هذه الروايات التي بأيدينا، يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا، وكان علي بن حسين عليهما السلام يتفضل عليهم. هذا حاصل الروايات التي بأيدينا. طيب، هذا الشق الأول. الشق الثاني، وهو فيما لو تلف الثوب ولكنه لم يكن متعديا، بل كان ضمن، يعني كان فعل الأجير حينما صب منفعة عمله في العين، ضمن حينئذ العمل المأذون به، وضمن العمل المتعارف، ولم يخرج حينئذ عن الحد المتعارف في ذلك العمل فيه، فهل هنا أيضا يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ المشهور ذهب إلى أنه يكون ضامنا فيه، واستدلوا على ذلك أيضا بدليل. الدليل الأول، وهي عموم كل من أتلف مال الغير فهو له ضمان. هم أتلف مال الغير، هلأ مأذون ولا مش مأذون؟ غير لقط الثوب، كان مأذونا بالمقدار المتعارف، قعد يدلك فيه، فرط الثوب بين يديه، حينئذ كان بصدد إصلاحه وخسارته، فرط الثوب فيما بين يديه وتلف حينئذ هذا الثوب. ألم يكن الإتلاف مستنداً إليه في البيت؟ هل اشترطنا بالإتلاف في صدق الإتلاف أن يكون عن قصد واختيار وإرادة قطعا؟ قلنا من العناوين الواقعية، عنوان واقعي حصل قصده القصارى فحصل التلف في البيت، وهذا التلف بوجه مستند حينئذ إلى فعله بنحو العلة التامة، بنحو المقتضي، بنحو الجزء الأخير من العلة، بنحو المعد، حتى بنحو الشرط، كل ذلك كان من الفعل، فاستند الفعل إليه، فلا بد أن يكون مشمولا لعموم كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذا ثانيا، الروايات التي ضمنت الصباغ والقصار وإلى آخره، بل هذه رواية النوفلي عن السكون اللي فصل فيها بين الفعل الغالب والفعل اللي بيكون نفس فعل الصباغ والقصار والى اخره. اذا كان نفس فعل الصباغ والقصار حينئذ ضمنه وهي مطلق. ما فصلت هذه الروايه، يعني ترك الاستفصال حينئذ بهذه الروايه بين الصورتين اللي اشار لهما الماتن في هذه المساله الرابعه، وهي صوره ما لو كان هنالك تعدي وتجاوز، وصورة ما لو لم يكن هنالك تعد وتجاوز، يعني كان مأذونا أو غير مأذون فيه. فحينئذ ما يمكن أن يستند له المشهور في فتوى التضمين، يمكن أن يتلخص أولا بعمومات كل من أتلف مال الغير، وثانيا بالروايات التي ضمن هذه الروايات. ما فرق بين صورة أن يتجاوز الحد المأذون أو لا يتجاوز الحد المأذون، المهم أن هو قد أتلف مال الغير، وهذا التلف مستند إلى فعله، فيكون حينئذ ضامنا عملا حينئذ بعمومات تلك الروايات فيها. إلا أن الماتن رحمة الله عليه وجملة منهم الإمام الخميني رحمة الله عليه، السيد البيداني، السيد الخوئي وغيرهم أيضا ذهبوا إلى أنه لا يكون الأجير ضامنا فيما لو أتى بالفعل بالحد متعارف في البيان، غايته أن مال المستأجر خلينا نفترض كان مالا متراخيا، يعني مثلا أعطاه الثوب لغرض القصارة في البين، فمجرد ما حطه بالماء فرط الثوب فيما بين يديه في البين، يعني أعطاه هذا الثوب مجرد ما نشر الثوب قبل، يعني فتح الثوب مثلا طويل أبو 5-6 أمتار في أبو، مجرد ما نشروا فتحوا فرق هذا الثوب فيما بين يديه، ولم يأتي بفعل خارج عن الحد المأذون في البين، يحكم الماتن بعدم الضرر، وذلك لأن عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مضافا إلى الروايات يكون مفادها حينئذ شيء آخر غير هذا حينئذ المفاد. وإن شئتم قلت أن الحكم بالتضمين بمن أتلف مال الغير فهو له ضامن مناط بقيدين، القيد الأول أن يستند التلف تلف مال المستأجر إلى فعل الأجير، والقيد الثاني أن لا يكون هنالك إذن من المستأجر بالتلف في البين على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.